صور وعبر من قصة ثعلبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا بحث، فقد غيرت موضوع الخطبة، وكان المفترض أن تكون تتمة لسورة يوسف عليه السلام، لكني سمعت حلقة في إذاعة القرآن الكريم بعنوان حديث السهر والصباح أحد الدكاترة في كلية الشريعة، وكان عنوان الحلقة القصيرة خطة السريرة أعظام جارية، والعنوان لطيف حيث أنه مسجوع وقصير، أو إلى ذلك أن العنوان في ذاته جيد، فليس هناك أعظم جريمة من كل السريع. لكن الموضوع الذي تناوله المتحدث كان موضوعا خطيرا جدا. سنة 76 كانت الإحصائيات الرسمية تقول أن العدد الثالث لمشاهدي التلفزيون كانوا 15 مليون رجل وامرأة، والعدد الثالث لسماع الإذاعة لفاتحة القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذا الخلاصة أن هذا الحديث سمعه كل 5 مليون على أقل تقدير، وكان الحديث يتناول سيرة الصحابة جليل مقترى عليه في كتب التفسير وفي كتب المعالم والمتانيب وغيرها. هذا الصحابي الجليل هو ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وكان المتحدث يتعرض لتفسير قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله مثلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يعدون. فقال أن هذه الآيات نزلت في ذات الصحابي الجليل اللي هو ثعلبة بن حاطب، وملخص هذه القصة كما أوردها أصحاب المعارف كالطبراني وغيره وفي مسند الإمام أحمد، أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقدر عليه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فلما غنمه كالسوق وضاق به المدينة، وبدأ يهمل صلاة الظهر والعصر في الجماعة، فلما ضاق به المدينة والغنم خرج في الدوادي والقطار يلتمس مكانا للغنم، ونالت الغنم كثير أيضا، فبدا يترك الصلاه الا صلاه الجمعه، ثم لنا غنمه كالدود فزار صلاه الجمعه. فنزل قوله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الافاق عماله ليشتروا الصدقات اللي هي الزكاه. وقال مره على ثعلبه وعلى رجل اخر من بني سليم، وهذا كتابي مروهم فليؤدي الزكاه. فمروا على ثعلبه فنظر في الكتاب وقال: والله ما ارى هذه الا الجزيه او هي اخت الجزيه. انطلقوا حتى انظر في امري. فذهبوا الى الرجل من بني سليم، فلما علم انهم عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى احسن ابنه وغنمه ونقره ونحاها جانبا واخرجها لله تبارك وتعالى. ورجع الى ثعلبه فقال: اروني الكتاب مره اخرى. فنظر في الكتاب فقراه وقال: الله لا هذه الجزيه او هي اخت الجزيه، انطلق حتى انظر في امري. فرجع العمال الى الرسول عليه الصلاه والسلام فما ان راه من بعيد حتى قال: يا ويح ثعلبه. ودعا للرجل من بني سليم بخير. وكان يجلس في المسجد انذاك بعض ارحام ثعلبه، فلما سمعوا قول الرسول عليه الصلاه والسلام: يا ويح ثعلبه، انطلقوا اليه وقالوا: قد نزل فيك القران. فجاء ثعلبه بيده فزعا وجاء بغنمه وقال: يا رسول الله خذ مني هذه الصدقه. فقال: ان الله امرني الا اخذ منك صدقه. فنزل ثعلبة بينه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث زكاة ثعلبة. فجاء ثعلبة بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى أن يأخذها، فجاء إلى عمر فأبى أن يأخذها، وهلك ثعلبة في خلال الأزمان. هذه القصة التي ذكرها أصحاب التفسير في جرير الرئيس من الكتب المسندة، وذكرها من يجوز في مطلع الكلام. أيها الأخوة الكرام، لو انك ذهبت الى القاضي لتثبت حقا لك فجئت باثنين من الشهود يشهدوا لك، فانجروا جماعه من الشهود وجرح الشهود، فقال احدهم: اما هذا فهو يحق يا رجيش، واما هذا فكان اشرب الخمر. اعلم ان حقك ضاع بجرح الشهود، وهذا على متاع الدنيا. أفيقبل أن نخرج صحابيا من الإسلام بأساليب في غاية الضعف والوهن؟ من الآية قضت على صاحب هذه الفعلة النفاق، فأحفظهم نفاقا في قلوبهم. هذا هو كفر النفاق الذي علاه الله عز وجل بقوله: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هذا يدل على ان المنافق المعني في هذه الايه اشر من الشاه، وهذا يدل على ان النفاق درجات، كما ان الايمان درجات النفاق كذلك. فهناك نفاق يجتمع مع الاسلام، فممكن يكون مسلم ومنافق في نفس الوقت، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق وإذا جمل خاف، وفي الحديث الآخر: وإذا خاف لخجل. مع هذه الصفات مسلم، فلا يتفرع أن يكون هذا المنافق الذي إذا وعد أخلق تحت الشاه، أو عذابه مضاعف عن عذاب الشاه إذ هو مسلم. فالشيء البدهي ان يكون الكافر اشد منه تعذيبا. طيب، لما يكون منافق اشد من الكافر تعذيبا لا يكون مسلما، هو كافر ومنافق. فاعقبه نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه هذا كفر النفاق. من صحابي يخرجه من المنزل باساليب أضعف من شهادة الشهود الذين ذكرتهم الآن، ويشهد على شيء من حضان الدنيا. الإسلام الآن أن الجهة أصبحت منفكة بين العلوم الشرعية. فالناظر في الفقه لا يعرف شيئا في الحديث، والناظر في الحديث لا يعرف شيئا في الفقه، والناظر في التفسير لا يعرف شيئا فيهما. وهذه العلوم كلها متشابهة، وهذه العلوم كلها علم الحديث وعلم نقد الروايات. فلا نقبل شيئا ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام الا اذا كان صحيحا عنه. فهلا نظر الناظر ونظر المتحدث وهو يتكلم عن صحابي جليل بدري اثبت ان لا؟ لكننا وقد نص علماء الحديث على ضعف القصه وبطلانها وانها لم تحصل. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في صحيح مسلم جاءه غلام حاطب ابن ابي بلدع، وكان حاطب قاسيا يطلب غلامه. فجاء غلام يشتكي حاطبا وقال والله يا رسول الله ليدخلن حاطب لله المخاسر له. قال له عليه الصلاه والسلام كذب، انه شهد بدرا. يعني الذي يدخل بكرا لا يدخل النار. وهذا الصحابي باتفاق العلماء بدري، فكيف يدخل النار؟ ان الله ظن لاهل بدر ان لا يرث واحد منهم النار. وقال عليه الصلاه والسلام لا يرث النار من شهد بدرا والحديبيه. وهذا نص اخر يضاف الى حديث جابر. ونص ثالث ايضا ان حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه كتب الى المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه يعد العده لرجلهم، واعطى الكتاب امراه فجعلته في ضفائرها. فاوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه عليه الصلاه والسلام بخبر حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وجماعة، وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاص، وهذا اسم مكان تجدون فيه ضعينة أي امرأة في عقاصها كتاب في سوره. وانطلق علي والمقداد فوجد المرأة في روضة خاص، فقال لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. فقال لها عليك الكتاب أو لنخلقن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من ضفائرها، فأخذه عليك رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاطب جالس لا يدري شيئا. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأ وحاطب يسمع. أما بعد، فمن حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين وساق الكلام. لما سمع عمر ذلك قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل عليك، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا في الكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ عند المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. ثم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من قال لكل رجل شهد بدرا انه لا يدخل النار ولا يرثها، يرث عليها رؤوسا كما قال الله عز وجل لكن لا يرثها. هذا اول قادح القصه بعد وهاي سندها، هي لا تسقط اصلا. لكننا نبين ان الكلام نفسه غير مستقيم. الآن قادح القصه. فقالت النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي اجلالهم وتقديرهم وتوقيرهم. اننا لا نعلم على رفيق الارض صحابة نبي كانوا مثلهم ابدا. وتدبروا الكتب الانبياء الذين تقرأوا سيرهم في القرآن الكريم قلة، الذين فصل الله اقدارهم في القرآن قلة، وهناك انبياء ذكروا مجرد ذكر فقط مثل ذكر عليه السلام تعرف شيئا عنه، بل توقف الى موسى عليه السلام ما الذي تعلمه عنه لا يساوي شيئا بذنب ما تعلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود لا يعرفون كيف كان يأكل موسى ولا يشرب ولا كيف كان يعامل امرأته ولا كيف كان يعامل اولاده ولا يعامل الجيران ولا يعرفون شيئا عن اقدامه الذاتية الا الجزء الذي اورده الله عز وجل في القرآن وهو خاص بتبليغ الدعوة. انما الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة انهم كاملة مسجلة لكل دقيقة في حياته، نقلوا كل شيء. كتب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخنا العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتاب اسمه كتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي على الجماهير أن تقتني هذا الكتاب. لتصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الهيئة الظاهرة. تقرأ الكتاب تتعجب من نقل الصحابة لكتب صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى طي أصابع قدميه وهو جالس يمثلونها. أزواجه نقلن كل دقيق وجميل في حياته الزوجية، حتى الأشياء التي ربما يظن البعض أنها غير هامة، أشياء دقيقة جدا. وكان أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشعرن بحرج في نقلها. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محافله حتى مس بدني بدنه، وقلت والله يا رسول الله اني لاهوى قربك، فقال يا عائشة خلني وربي. انزلتم هذا الكلام: يا عائشة خلني وربي. انت قلت هذه الحكاية ظهرا لبطن والتحريف منها الاحسان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي فتحسسته فلم اجده، فظننت انه ذهب لبعض نسائه فزرت فقمت، ولم يكن في البيوت انذاك مقابيح. قالت: فنزلت فوقعت يدي على قدمه وهي منصوبة وهو ساجد، يقول: أعوذ برداك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وفي ذات الصفة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدني يعني غيرا، وادخلت يدها في شعره. قال يا عائشة: اجاءت الشيطان؟ لماذا ادخلت يدها في شعره؟ لتنظر اغتسل ام لا. اجاءت الشيطان؟ فقالت: يا رسول الله، وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الاخر قالت: يا رسول الله، اليس لك شيطان؟ وهو يقول لما جاءت الشيطان قالت اوليس لك شيطان؟ قال بلى يعني لي شيطان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. وهذا يدل على ان القرين يامرك بشر دائم، كما في الحديث الاخر اذا وضعت جنبك على الصراط يقيد الله لك ملكا وشيطان. الملك يقول اقسم بخير، والشيطان يقول اقسم بشر، لكي لا يدري ايموت في هذه النومه ام لا. الشيطان يقول اقسم بشر، والملك يقول اقسم بخير. فزاد لقل كل شيء حتى قال عروه لعائشه رضي الله عنها وسمعها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض ازواجه وهو خارج الى الصلاه، فقال عروه والله ما اظنه الا شيء، فتبسمت. وهذا يدل انها هي. وذهب بعض التابعين الى ام سلمة رضي الله عنها كما في مسند احمد، وقال لها ان عائشة تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتل وهو صائم. فقالت ام سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا، اما اياي فلا. نقلوا كل هذا، بل نقلوا ما هو ابعد من ذلك. ففي صحيح مسلم اختصم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وهي مسألة الختان. ماذا يوجب الغسل؟ أيوجب الغسل اجتماع أم مجرد الإنزال فقط؟ ولو لم يكن إنزال، جماعة من الصحابة قالوا لا مجرد الإنزال يوجب الغسل، جماعة قالوا لا بل الإنزال غير معتبر، اختلفوا. قال أبو موسى أنا أشركم. فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن مسألة التي لم أستحييه. قالت يا أبا موسى لا تستحيي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال ما يوجد الغسل؟ قالت على الخبير سقط، يعني فأنت أعلم الناس بالمسألة. ما في دين الحياة طالما فيه تعلق بالأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعرها الأربع وجهدها فقد وجد الغسل. وكان هذا آخر الأمرين، أن الرجل إذا أولد وجد عليه الغسل والمرأة وإلا مين. فهذا الحكم النهائي الذي أجمع عليه الفقهاء، ونقلوا ما هو أبعد من ذلك وأدق. فلا نعلم أحدا قال بواجب النص عن نبيه كما نعلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما ينبغي أن نتكلم عليه إلا بعلم، لكن يلا يتكلم ثلاثة كتب لكن كان فيها تفسير، لا سيما ومدون في كتب التفسير ان شعبان كان بدريا ايضا. فكان ينبغي ان يلفت النظر لوقت استصحاب الجليل انه يدري ان هذه القصه باطله، ولا يجوز ارسالها الى هذا الصحابي الجليل. ثانيا، اخذ الزكاه من عدمها ليس بحريه احد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جمالة منصبه أن يأخذ أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تدفع. والنبي في المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر للزكاة فأبى يأخذها، فلماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بحرق؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالك. إذا الأخذ كان خاصا به، فكان جبال الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا فهم، فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، فكان له وحده. وقال أبو بكر والله لو منعوني أن قال معي، يعني لا قيمة له، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منه. وحصل انتماد على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبو بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فليلى وعمر أن منع الزكاة ونقض الشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لو قاتلنهم ولو منعوني عنها، حتى شرح الله صدر عمر. كم أريقت من دماء في سبيل نفس الزكاة، وياتي تعملها على هذه الجوانب وهذه الأسر الصدق للزكاة كل ما نقولها منه؟ لا، لو منعها الرجل جاحدا أو مجتمعا فهو بالتأويل لوجب الإلحاد أن يقتله. منع الزكاة جريمة، عقابها القتل مهما كان متأوله، يقتل، يقتل حتى على الأقل. لا نقول يقتل للزكاة، أمره إلى الله، لكن يقتل حتى. يعني هذا الصحابي شديد مكرره صورته في كل مدر التفكير. تفتح كتب التفكير تحتاج الآية التي قصة الثعلبة، وهذا فيه زيادة في الحسنات في الثعلبة، هذا زيادة مضاعفة في الأجر. كما قال رجل لعائشة رضي الله عنها: ألا ترين إلى هؤلاء الذين يتركون أبا بكر وعمر؟ فقالت: وما يعجبكم؟ لا تستغربون. رفع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. مثال الذي خلق في أكلته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوسع التهم يمنك ويفرح، الإنسان أحمق. رب حسنكم لا ننتهى إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنكم ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة، وضاعت مكابدة الليالي والنهار في هذا الأمر. تصريف الحسنات بخمس أعراض العباد. لكن 15 مليون اسماء قصه الثعلبه بالاضافه للمليون المسلمين الذين اخذوا هذه الخطوه، والخطباء الذين يلقونها على المنابر والجماهير التي تسمع، كل هو مضطرا عليه. لذلك لا اجد غضابه ان اقول اشهر صحابي مظلوم هو ثعلبه بن حرام. اشهر صحابي مظلوم، لا يوجد اظلم من ذلك، لأن الذين ظلموا تعريف ما يطالب غيره وجد له من صفات. وكم من كتب كتبت في شريعة الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابي، قصته موجودة في الكتب والخلاف كل يوم. إنما قلت هذا بواقع أنني نبهت على هذا قريبا، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والكف عن أعراض الصحابة واجب، حبهم متعين ينبغي ان يتولاهم، وقد رضي الله عنهم واثني الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب الى مصر، وارسله ابوه عبد العزيز بن مروان الى مصر هنا ليتعلم العلم، فلاقي مع عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو احد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز، وانتم تعلمون ان عمر اموي، كان عمر اموي وكان الامويون يقعون في علي بن ابي طالب. وجاءت فترة في الحياة الأموية كان علي بن ابي طالب يشق على المنابر، إلى أن كانت دولته متاحة الدولة العباسية فكب معاوية على المنابر أيضا. فوارث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق وهو الكلام في علي بن ابي طالب. وكان فاكر لم تقلد أبصاره في العلم، لكنه لما تعلم ورعى فصار امير المؤمنين تغيرت سيرته الكليه. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه فقال لم تحول وجهك عني؟ قال متى علمت ان الذين رضي الله عنهم كشف عليهم؟ قال له وما ذلك؟ قال كيف تسب علي بن ابي طالب وقد قال الله عز وجل رضي الله عنهم وعلي اولى من يدخل في هذه الايه. فقال له من يومها تغيرت سيره غير عبد العزيز. ولما تقرا سيره عمر رضي الله عنه تجد مغايب لما كان عليه الامويون انذاك من العلم ومن تولي اهل البيت ومن محبته ومحبة اهل البيت والجدع محبة اهل البيت بمثيل زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لانهن كل في اهل البيت الى رب الايه، بل الايه نص على زوجات الرسول فقط. ودخل الفاطمة ودخل الحسن والحسين بجلالة السنة فحضور فرض متعدد. ولذلك يتوكل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الأخوة الكرام، الكتب فيها خلل تحتاج إنجاز التسميع إلى منخل، فالماء المتعفن يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلص، لا سيما الكتب التي لم يكن أصحابها ومؤلفوها أننا نجمع صحاح الأخبار فقط. فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعة خارج البخاري ومسلم لابد أن تسأل عنها أهل العلم، لأن الكتب فيها خبث كثير جدا وليس هذا موعد وقته.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تحدثت في المره الماضيه عن اثر الاختلاط وشغله ومعرفه وتسميته في الأمة المسلمة. واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي وهي أحد آثار الاختلاط. لقد لقفاء أولاد السنة ما جاءوا إلا بسبب اختلاط المستهتر. لو حين بين الرجال والنساء لوجدت دقيقا واين تجد وقال القرار ثمره اللقاء الحرام له قسم في المركز الطبي هنا، لكن المهم ان هذا القسم ليس له اي اختلاف. ملايين تاتي من تحت الغنى والطفوله اطفال يصلون احيانا الى 20 دقيقة يكون من شتى مراكز المحاضره. يعني هذا القسم يحتاج اليوم احيانا الى 30 جنيه، ومع ذلك ليس له اهتمام. منذ شهرين فقط كان عدد الاطفال الشقراء في المركز الطبي 14 طفل. تدرون الان كان عدد الاطفال، انا زرت هذا الحزب هنا، عدد الاطفال 2 فقط. اي ذهب الباقي ما في الشهر الماضي 7 لكل تدريب شهر الطاعه في افريقيا الصومال. طبعا رئيس المناطق الصوماليه كنت على عرض انا لا اعرفها بعيني عده المركز الطبي ولا تعمل عده اشهر شهر بالضبط يسرع عدم الكريم لا يزيد عن ذلك. والولد يطل من عينيه شبح الموت حيفوت لا تاخذ نفسه الركوب يموت فيها نفسه لهم رب لكن لا تكن شغلا وتقول لا يموت على حجه لا يزيد اتركه يموت في مكانه لكن لا تعبده لا تعصب الخلق بمنظره ليس كعماد هذا الحزب. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول دخلت امراه بني من بني اسرائيل الكلبه في كل كلب راته ينهض في التراب من العطش فنزلت الشمس ومنعت موقعها بالماء وشرب وسار الكلب فذكر الله لها فغفر لها غفر المراه تسافر بعرضها لانها فقط كلبا. فقال يا رسول الله اولنا في هذه الانعام اجرا كلب بقره بهيمه سقيتها أطعمتها لنا أجر؟ قال لك في كل سبب وقفة أجر، كل سبب تنفق من حياة أطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حدثتها وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يزرع ضرعا أو يقلص غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. كيف تعتمد هذا الكسب وهؤلاء يموت؟ أنا قلت أن الذين يشكون أن يتبرعوا بالذبح تقسيم أموالكم ليس كما هو من التسليم اصلا من كل هذا الطفل الذي يموت دمه واحد دمه واحد رقم الليله هذا الطفل يحتاج الى عدد تدريجي يحتاج الى غرفه كبيره وغرفتين يجرد منه الحديد يريد المساهمه في هذا البناء. الجماهير أخرج من مالك أن تتوحي لشارك الرقصة يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل لا تعطيه اسمك أبدا فإن التبني في الإسلام حرام لكن تبعه قل هذا الولد أنا أنفق عليه ولد في حكم تسجيل من ذكرى في الحرام ليس عليه شيء من الذنب ابن السنة ليس عليه من أبويه حتى يقول أحمد بن حنبل سئل أيا أم ولد السنة المسلمين في الصلاة؟ قال إن كان يوجد من هو أكثر منه فأسرع ذلك. يعني هو يريد إمامة ولد السنة إذا كان فتحا لكنه يكره ذلك إذا كان هناك من هو أولى منه أو مثله. يعني هذا الكتب يحتاج لجهود يقين. فأنا أهيئ بكم وأقول لكم أيها الأخوة اذهبوا إلى المسجد الطبي وانظروا إلى الأطفال هناك طفلان فقط في الآن، والله أعلم مات منهم أحد أم بقي أو مات جميعا. لا يجدون ثمن الندم، الندم كل ما يستطيعون يلون المجد يلونوه. يسأل الولد الرضيع ما هذا الله أحد لولده؟ أنا نظرت للولد والله كبر قلبي وخف شعري، ولا أنظر إلى وجهه إلى ذاته ولا جمال. وليس لو أحد يسأل عليه ونحن محتاجين إلى العجلة لبناء هذا البيت. هذا من الطبقة الفارغة، شباب الناس يفكروا فيه إخراج طبقة جريحة، هذا إجماع حواس. وعلى كل من الجهل وداء النقطاء طالما أنه يؤدي ورسالته نفعل، هذا أفضل من بناء المساجد. المسجد ممكن أساس الطرف الشارع في أي مكان، قسم المهمل اسم فقط للشعائر، اسم للشعائر وشكل لآس الولوك تنطق على اللافتات السابقة في المكملات السابقة لآس الولوك. وطرق طرقت مئة مرة مئة مرة حتى لا يحتج بدل الراكب السيارة ويتألم، فهؤلاء مسلم ولا أحد يفعل.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.